في مكة المكرمة ومن جوار البيت العتيق يظهر لنا علم من أعلام الأمة شامخ شموخ الجبال الراسيات، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
إنه الرجل الأول في حياة هذه الأمة بعد نبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم.
لقد كان الصديق رضي الله عنه في الجاهلية كان يتتبع أخبار الحنفاء، فيستمع من ورقة بن نوفل، ويذهب إلى بحيرة الراهب، وكان يستمع إلى أشعار أمية بن أبي الصلت، وكان لكلماتهم وقع في نفسه، حتى إنه يروى أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أيكم سمع قس بن ساعدة الإيادي وهو يخطب في سوق عكاظ؟ وكان قس بن ساعدة من أكبر وأشهر خطباء العرب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا سمعته يا رسول الله، سمعته مرة وقد جاء على جمل أورق وهو يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، ما لي أرى الناس إذا ذهبوا لا يرجعون؟ أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا؟ يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث سار القوم السعير.
لقد كان لهذه الكلمات في نفس أبي بكر الصديق وقع.
فكل يوم ينظر أبو بكر في الأفق ويتطلع في الأفق، لعل هذا النبي الذي قد أخبر ببداية زمانه وقروب خروجه أن يظهر.
ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا صاحبه الصديق، لأنه كان بينه وبين الصديق صحبة حتى في الجاهلية، فبدأ بصاحبه فعرض عليه الإسلام فما تلكأ ولا تلعثم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد تلك منقبة خاصة للصديق، يقول: ما منكم من أحد عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، فإنه لم يتلعثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأسلم مباشرة.
ليسطر أبو بكر الصديق كأول رجل يعلن شهادة الحق والتوحيد، وذكر ذلك أهل العلم فقالوا: أول الرجال مسابقة هو أبو بكر رضي الله عنه.
تقول عائشة رضي الله عنها: فلما عرض عليه الإسلام وأسلم ما رأيت أحدا بين الأخشبين أشد فرحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام الصديق.
إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى. أولست ذلك المؤمن الذي أمر من قبل الله عز وجل بالمسابقة في الخيرات بقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وبقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ لما لا يكون حالك في مسارعتك للخير ومسابقتك للطاعة كمسابقة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي استحق بهذه المسابقة التي ما تلعثم فيها قط أن يسجل في سجل الصديقين، جعلني الله وإياكم منهم، آمين.
إن من طبيعة هذا الدين أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يستقر في قلب بشري ثم يبقى ساكنا لا يتحرك بهذا الدين، لأن من طبيعة لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد أنها حركة بهذا الدين، فهي ليست كلمة جامدة تقال بالألسنة ثم يجلس صاحبها كأن شيئا لم يكن، إنها تغير مجرى حياة الإنسان. ولهذا ما الذي نقل رعاة الغنم إلى قادة الأمم؟ إنه هذا الدين، إنها كلمة لا إله إلا الله.
إن صاحبنا الذي نعيش معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكتفي أن يكون هو من يعيش هذه الحلاوة وتلك النعمة العظيمة، أعني نعمة الإسلام، بل أكرمه الله عز وجل أن يكون داعية إلى الله. وصدق الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فبدأ رضي الله عنه وأرضاه في نشر الخير الذي أكرمه الله عز وجل به، وبدأ بأولئك النفر الذين كانوا يعيشون في محيطه وكان يعايشهم في مجتمعه.
أحيا أبو بكر لنا ذكرى وزاد لنا المنى، قد كان صديقا رسول وخير من قد أعلنا. أحيا أبو بكر لنا ذكرى وزاد لنا المنى، قد كان صديقا رسول وخير من قد أعلنا، وخير من قد أعلنا.
انظر فقط إلى 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر يا رعاك الله إلى عثمان بن عفان ذلك الجبل الأشم، انظر إلى أعماله، إلى فتوحاته، إلى صبره وتضحياته، إلى عبادته، كل ذلك في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مثله تماما.
طلحة بن عبيد الله،
وانظر إلى سعد بن أبي وقاص،
عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مضعون، أبو عبيد بن الجراح، أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم بن أبي الأرقم، بلال بن رباح. 10 من جهابذة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإن الدال على الخير كفاعله. فما أجمل وما أروع أن تحمل هذا الخير الذي أكرمت به عبد الله إلى غيرك ممن يعيشون حولك. وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
أما ابتلاؤه في سبيل دعوته، فإن ربنا تبارك أسماؤه قد قال في كتابه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويبتلى الإنسان على قدر دينه.
فلقد عانى الصديق رضي الله عنه وأرضاه مما عانى منه سائر المسلمين، مع أنه ذاك الرجل الذي يعتبر من أوسط قريش نسبا وأعلاهم منزلة وأكثرهم ثراء، ولكنها سنة الله عز وجل في الصالحين، سنة الله عز وجل في الصادقين. فلقد أوذي في سبيل رب العالمين.
ولو أن أحدا لشرفه ولمكانته ولجاهه ولنسبه ولمكانته يسلم من الأذى لكان رسولنا صلى الله عليه وسلم خير من يسلم على الأذى، ولكن أبدا يبتلى الإنسان على قدر دينه. ولقد ابتلي صديق هذه الأمة رضي الله عنه.
كان صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في أول أمرهم في تلك الدار على جبل الصفا، كانوا يختفون بدين الله عز وجل خوفا من قريش وبطشتها وسطوتها وقوتها وما قد تفعله للمسلمين المستجدين الداخلين في دين رب العالمين. يقدم أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قوة بل وبكل إلحاح، فيلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالدعوة إلى الله عز وجل في نادي قريش. يا الله، أي قوة هذه، بل أي جرأة هذه التي كان يمتلكها ذلك الرجل أبو بكر الصديق. نعم، إنها قوة الإيمان. لا تقل إنه قد كان نحيلا فيه شيء من الانحناء، ربما كان رضي الله عنه فيه شيء من الرأفة، فيه شيء من اللين، كل ذلك وغيره من صفات الكمال وجدت. ولكن الذي لا بد أن يعرف وأن الذي استقر في فؤاد أبي بكر هو ذلك الإيمان الذي بلغ الثريا، الذي أصبح كالجبل الأشم، هو الذي جعله يلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ليخرج للجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وخرج هو وبعض الصحابة الكرام من المستضعفين من المسلمين، وصل عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق ومعه تلك الكوكبة الرائعة من الصحابة الكرام إلى نادي قريش، فتفرق كل صحابي في مكان، وجلس عليه الصلاة والسلام ينظر ماذا سيفعل الصديق. لقد قام بل لقد وقف أبو بكر موقفا يستحق فيه أن يثنى عليه طيلة الدهر، وكل أيام الزمان لقد وقف في أول موقف يقفه مسلم كخطيب في نادي قريش. نعم، إنه أول خطيب يقف وهو يجهر بالدعوة إلى الله عز وجل أمام قريش. وقف يعلن لقريش وللعالم أجمع أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل ستتركه قريش؟ لا، ما إن سمعوا تلكم الكلمات وتلكم النبرات الرائعات التي تحمل إيمانا عميقا إلا وقاموا من كل مكان ومن كل حدب يضربونه رضي الله عنه وأرضاه، حتى ضرب ضربا شديدا بل لقد سقط على الأرض.
فجاء الشقي عتبة ابن ربيعة وهم في بداية الفترة المكية، فضرب أبا بكر بنعلين حتى انتفخ وجهه فلا يعرف وجهه من أبا رضي الله عنه. لكن العجب الذي ينبغي أن يستوقف كل موحد وموحدة أن هذا الصديق لما أفاق كان أول ما يقول وأول ما يتلفظ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يناقش أمه في ذلك، فقالت لا علم لي بصاحبك، فأمرها أن تذهب إلى أم جميل بنت الخطاب فتسأل، فجاءت أم جميل فقالت هذه أمك، قال لا عليك، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سأل عن من ضربه ولا سأل عن نفسه ولا قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هو سليم صالح، فقال لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي تضحية هذه؟ أي حب هذا؟ أي عظمة في هذه الشخصية؟ نسي نفسه ونسي كل من حوله، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فأنا أعتبر بخير. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن عليه هدأت نفسه ونسي ما لقي من ضرب ومن ألم حين رأى محبوبه صلى الله عليه وسلم في صحة وفي عافية.